الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة، أو لقطة لقطة. قال رحمه الله تعالى: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان حديثنا في المجلس الماضي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وذكرنا أن السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. يشهد لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وذكرنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا بمعناه، بعد أن بيّن رحمه الله أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فمعناه أن الشريعة لا تجيز بيع الثمار ولا بيع محاصيل المزروعات إذا كان بيعها على وجه فيه غرر وتغرير ومخاطرة للمشتري. وبناء عليه قلنا لا بد من بدو الصلاح في الثمار، سواء كانت من النخيل أو كانت من الزروعات، بينا هذا كله. لكن السؤال اليوم يتعلق ببعض المزروعات التي تكون محاصيلها تجز وبعضها تلتقط. فمثلا لو أخذنا الرطبة كما ذكر المصنف، فإن أصلها ثابت ويجز ظاهرها، فتجز الجزة ثم تنبت مرة ثانية ثم تجز، مثلا كالبرسيم. الرطبة كالجزر، في بعض أنواع الجزر الذي يؤخذ ورقه علفا للدواب يجز ظاهره ويبقى أصله. كذلك أيضا البرسيم يجز ظاهره ويبقى أصله في الأرض. فإذا باع رجل برسيما، كأن يأتي رجل يريد حوض برسيم من صاحب مزرعة فيقول له: بعني هذا الحوض من البرسيم. قال له: بمئة. قال: قبلت. فإنه في هذه الحالة قد اشترى البرسيم للجزة الظاهرة، فلا يجوز أن يشتري البرسيم بأصله، وذلك لأنه لا يعلم ولا ندري كم جزة ستكون فيه، ولا ندري كم سيكون بقاؤه في الأرض. فبعض البرسيم قد يبقى سنة، قد يبقى 3 سنوات، وقد يبقى إلى فوق 5 سنوات، كما في البرسيم الحجازي يجلس إلى أكثر من 5 سنوات، ربما إلى 10 سنوات. فلو أنه باعه البرسيم الظاهر والباطن غرر به، لأنه يكون في الظاهر في شيء موجود، لكن بالنسبة لما هو باطن في السنوات والشهور والأيام الآتية فإنه مجهول. كبيع الثمرة في النخل سنينا وأعواما، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه نهى عن بيع السنين والمعاومة. وبيع السنين والمعاومة كما فسره العلماء رحمهم الله هو بيع الثمرة، أعني ثمرة النخل سنوات. فيقول له: أشتري منك محصول مزرعتك 3 سنوات من التمور. لا يجوز، لأنه وإن كان في السنة الأولى قد باع ثمرة قد بدا صلاحها، ففي السنة الثانية مجهولة، وفي السنة الثالثة مجهولة. فكذلك لو باعه البرسيم الذي يجز على مراحل، فلو كانت الجزة الأولى ظاهرة فإنما سيأتي مجهول. وعلى هذا فإنه لا يباع الشيء الذي يجز مرات مع بقاء أصله إلا الجزة الظاهرة. فتقول له أبيعك هذا الحوض الموجود الآن هذا بمئة، أو أبيعك هذه الخمسة الأحواض بخمسمائة، اشتراها بخمسمائة، ثم يقوم المشتري بجزها على فل دواب، لا حرج وهو جائز. لكن لو قال له أشتري منك هذا البرسيم مدة بقائه في الحوض لم يجز، لأنه بيع مجهول ويغرر به، فربما ظن أن هذا البرسيم يبقى في الحوض سنة فإذا به يبقى أقل، وربما ظن البائع أنه سيبقى سنة ثم سيبيع حوضا ثانيا فإذا به يبقى خمس سنوات، فهو من بيع المخاطرة، ثم هو بيع لمجهول لا يدرى أيوجد أو لا يوجد، وهل يخرج جيدا أو يخرج رديا. الخلاصة أن المصنف هنا يريد أن يعطينا أو يطبق على القاعدة في بيع الأصول والثمار أنه لا يجوز بيع الغرر. وبيع الغرر في بيع الأصول والثمار، لاحظ البرسيم له أصل وله ثمرة الذي هو نتاجه الظاهر والجزة الظاهرة، كذلك الرطبة لها أصل وهو الذي يسمى بالجزر، غير الجزر المعروف الذي يعصر، وإنما الجزر السميك المتين هذا الذي يباع وله ورق يزحف على الأرض، هذا يقطع علفا للدواب. هذا النوع من الجزر وهذا النوع من العلف الذي هو البرسيم لا يباع إلا جزة ظاهرة، ولا يباع أصله مع ثمرته، لأننا لا ندري كم ينتج الأصل. لكن لو باعه المزرعة وكان فيها جزر صح تبعا ولم يصح أصلا. وقد بينا القاعدة أنه يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل، وبينا ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رحمه الله: ولا رطبة، أي ولا يجوز بيع الرطبة وفي حكمها كل شيء مما يكون مستتر الأصل ظاهرة الثمرة والنتاج، إلا على الظاهر، أن يأخذ ظاهرة جزة جزة أو لقطة لقطة كما سيأتي في لفه ونشره رحمه الله. نعم.
وبقل،
وبقل، والبقول كما لا يخفى تستتر، تكون مستكنة في الأرض. وكذلك لما قلنا أنه لا يجوز بيع الظاهر من البرسيم إلا جزة جزة، لا يجوز أيضا بيع البقول إلا لقطة لقطة. ومن هنا لا يجوز بيع الفجل، ولا يجوز أيضا بيع الكرات إلا إذا كان قد استخرج الفجل من الأرض. وهكذا بالنسبة للكرات تكون الجزة الظاهرة، لأن الكرات كما تعلمون كالبرسيم، إذا استتم طوله جزة ثم أنبت مرة ثانية ثم يجز فينبت مرة ثالثة، فلا يبيع أصل الكراث وفرعه، وإنما يبيع الجزة الظاهرة. وهذا على القاعدة التي ذكرناها أنه لا يصح البيع إلا لشيء معلوم لا يغرر فيه بالمشتري، وإنما يكون المشتري على علم وبينة حتى يعلم المال الذي يدفعه هل يستحق لهذا الشيء، ويعلم ما الذي له وما الذي عليه. فلا يجوز إلا لقطة لقطة بالنسبة لما يلتقط، وجزة جزة بالنسبة لما يجز، وهذا كله دفعا للضرر الذي اشتمل عليه هذا النوع من بيوع الغرر. نعم.
ولا قثاء،
ولا قثاء، القثاء معروفة، والقثاء إذا أثمرت تثمر فيكون بعض الحبوب مستتم الخلقة تم الطول، وبعضها صغير وبعضها متوسط، فمنها ما استتم خلقه ومنها ما لم يستتم، وبناء على ذلك يقول لا يبيعه إلا الذي استتم الظاهر. ومن هنا كما قلنا أنه لا يجوز بيع المجزوز إلا جزة ظاهرة جزة جزة، كذلك الملتقط لا يجوز بيعه إلا ما كان متأهلا صالحا للالتقاط، أما الذي لم يصلح للالتقاط فإن بيعه كبيع الحب قبل اشتداده وبيع الثمر قبل بدو صلاحه. القاعدة واحدة، الشريعة جاءت بقاعدة وهي أن بدو الصلاح تؤمن معه العاهة غالبا. فإذا بعد أن قررت القاعدة هي في النخل، وردت في النخل ووردت في الحبوب، فأصبح النخل أصلا لما ظهر والحبوب أصل لما يحصد، هذا أصل وهذا أصل، والمعنى في كل منهما ألا يغرر بالمشتري. ومن هنا كانت الشريعة الإسلامية حافظة لحق البائع حافظة لحق المشتري، فكل منهما يشتري الشيء بينا واضحا دون أن يغرر البائع بأخيه المسلم، ودون أيضا أن يشتري المسلم شيئا يجهله فيغرر بماله ويخاطر بحقه. نعم.
ونحوه كباذنجان.
ونحوه كباذنجان، لأن فيه الصغير والكبير، وما بدا صلاحه وما لم يبدو. فلو قال له أبيعك محصول باذنجان هذا فإنه لا يجوز. وقال بعض العلماء في القثاء والباذنجان كما هو مذهب مالك وطائفة يجوز بيع كله إذا بدا الصلاح في بعضه قياسا على النخيل. ولا شك أن الغرر في الباذنجان والقثاء أعظم من الغرر في النخيل، فإن النخيل إذا بدا الصلاح في بعضها غالبا تؤمن العاهة في كلها، ولكن المحاصيل تختلف عن ذلك، وهذا معلوم بالتجربة. ورجح بعض العلماء قول من قال بالجواز وقال إن الذي هو صغير أو لم يظهر في حكم الظاهر، ولكن هذا ضعيف، خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علل النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بخوف الآفة والعاهة، وهذا المعنى موجود في المحاصيل التي لم يستتم خلقها. نعم.
دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال.
يقول رحمه الله ذكر لنا الرطبة، ذكر لنا البقلة، وذكر لنا قال لا يجوز بيع ما لم يبدو صلاحه، وكذلك أيضا الرطبة، الثمر التي لم يبدو صلاحه، والرطبة والبقلة والباذنجان وما في حكمه. هذه الأشياء كلها لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع في الحال. عندنا الآن مسائل سندخل فيها تتعلق ببيع الشيء الذي لم يبدو صلاحه. قررنا بالأمس أن الشيء الذي لم يبدو صلاحه من التمور ومن المزروعات ومن الحبوب لا يجوز بيعه، والشريعة دالة على هذا والنصوص واضحة في هذا الحكم. لكن بيع الشيء الذي لم يبدو صلاحه له أحوال. الحالة الأولى أن يشتري ثمرة لم يبدو صلاحها بشرط أن يقطعها في الحال، كأن يعطيها علفا للدواب، وتارة يشتريها من أجل أن يستبقيها لكي تصلح. فهنا حالتان: الحالة الأولى أن يشتري الشيء الذي لم يبدو صلاحه ويقطعه فورا بشرط أن يقطعه فورا أو يلتقطه فورا. فإن اشترى ثمرة بستان لم يبدو صلاحه واشترط أن يقطعها فورا، أو اشترط البائع على المشتري أن يقطع يجد ويقطع العراجين التي هي للثمرة فورا، فالبيع صحيح في قول جماهير العلماء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الأئمة الأربعة، وهو مذهب جماهير السلف والخلف، أن من اشترى ثمرة بستان قبل بدو الصلاح بشرط أن يقطعها فورا صح البيع. لماذا؟ لأن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الثمر قبل بدو صلاحه لما حرمت بينت العلة، وهي أنه لا يؤمن على الثمرة أن تفسد. فإذا كان يريدها في الحال ويقطعها في الحال علفا للدواب فقد زالت العلة. توضيح هذه المسألة: نحن ذكرنا أن النخل يطلع وبعد الطلع يؤبر، يتشقق ثم يؤبر، ثم يجلس فترة ما بين التأبير وما بين بدو الصلاح. هذه الفترة التي ما بين التأبير وبدو الصلاح هل يجوز فيها بيع الثمرة أو لا؟ الواقع أن هذه الفترة إذا وقع فيها البيع لا يخلو من ثلاثة أحوال: من باع ثمرة قبل بدو صلاحها لا يخلو بيع من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يبيع بشرط القطع، الحالة الثانية أن يبيع بشرط التبقية، الحالة الثالثة أن يبيع بيعا مطلقا أي خاليا من شرط القطع والتبقية. الآن المسألة عندنا: إذا بدت الثمرة فأبرها صاحبها ولم يبدو صلاحها ثم باعها قبل بدو الصلاح لا يخلو بيع من ثلاثة أحوال: إما أن يبيع بشرط القطع، أو يبيع بشرط التبقية، أو يبيع بيعا مطلقا. أن يبيع بشرط القطع: مثلا إذا طلعت ثمرة البستان عندك بستان فيه 100 نخل، أطلعت ولكن لم يبدو الصلاح في الثمر. الأصل الشرعي يقتضي عدم جواز البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة أنه نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، هذا الأصل الشرعي. لكن جاءك رجل وقال لك هذه الثمرة التي في البستان 100 نخلة أريد أن أشتريها وأقطعها فورا علفا للدواب، وفي بعض الأحيان النخل إذا أطلع لأول مرة فبعض أهل الخبرة يقطعون الثمرة ويقولون إن هذا يفيد النخلة كثيرا ويقوي النخلة، وفي بعض الأحيان حتى لو أطلعت وكان طلعها كثيرا يعني فيها عراجين كثيرة يقطعون بعض العراجين ولو كان في السنة الثانية أو الثالثة أو بعد سنوات يقطعون بعض العراجين، لأنه إذا قطع بعض العراجين قوي المحصول في الآخر، وأيضا لم يؤثر على النخلة لأن كثرة المحاصيل تؤثر عليها فربما أجهلت في السنة الثانية أي لا تطلع، فيقطعون المحصول عنها يخففون المحصول عنها حتى يخف العبء على الأم والنخلة، لأنه مثل الحمل مثل الحمل في الآدمية فيخففون عنها. فهذا العرجون إذا قطعت ثمرته قبل بدو الصلاح يسألك سائل هل يجوز بيعه أو لا، تقول يحرم بيعه على النخلة بشرط التبقية أو بيعا مطلقا. أما لو قطعه وباعه بعد قطعه أو اشتراه رجل واشترط أن يقطعه فإنه يصح البيع. ما الدليل؟ ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك، أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ تأملوا الحديث، الحديث نهى عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين العلة قال أرأيت يعني أخبرني لو منع الله الثمرة عن أخيك، يعني لو بعت بستانك لرجل ولم يبدو الصلاح، وقبل بدو الصلاح لا تؤمن الآفة كما ذكرنا. قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك، يعني جاءت الآفة فعلا وتلفت الثمرة فبما تستحل أكل ماله؟ الثمرة تلفت لأنه قبل بدو الصلاح لا يؤمن التلف، فإذا تلفت الثمرة صار المال لقاء لا شيء، وأصبح حينئذ البائع يأخذ مالا بدون ثمرة في مقابله. فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ فأخذ الجمهور من هذا الحديث دليلا على أن العلة في تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هو خوف فسادها، فإن كان يريدها حاضرة ناظرة بحالها هذا لكي ينتفع بها علفا للدواب لا للآدميين الذين منع البيع من أجل فسادها قبل أن ينتفعوا بها جاز البيع، وهذا لا إشكال أن السنة واضحة الدلالة عليه وهو مذهب صحيح، لأن القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة هنا جاءت منصوصا عليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا فمن باع ثمرة من بستانه قبل بدو صلاحه فإنه يجوز إذا كان بشرط القطع أو قطعها وعرضها للبيع فإنه جائز. ما الدليل؟ تقول لأن العلة في هذا العلة التي من أجلها حرم البيع قبل بدو الصلاح غير موجودة، والأصل حل البيع، وهذا يريدها علفا للدواب ولا يريدها للآدميين. الحالة الثانية أن يبيعها بشرط التبقية، عندك 100 نخلة ولم يبدو صلاحها، أطلعت ووبرتها وبعد التأبير وقبل بدو الصلاح جاءك رجل وقال أريد أن أشتري منك صيف البستان في هذه السنة، قلت له صيف البستان في هذه السنة 100,000، قال إذن أشترط عليك أن تبقيها لي حتى يبدو صلاحها، هذا يسميه العلماء شرط التبقية عكس الأول، الأول يشترط القطع والثاني يشترط التبقية، والتبقية تفعيلة من البقاء، يعني يقول المشتري للبائع أنا أشتريها الآن لم يبدو صلاحها ولكن شرطي عليك أن تبقيها لي حتى آكلها بلحا وآكلها رطبا وآكلها تمرا، هذا يسمونه شرط التبقية. طيب لو سأل سائل في الحالة الأولى بشرط القطع وفي الحالة الثانية بشرط التبقية في الحالة الأولى بشرط القطع الغالب من الذي يشتري؟ يشترط البائع ولا المشتري؟ بشرط القطع يشترط البائع ولا المشتري؟ البائع، البائع هو الذي يشترط غالبا، يشترط عليه لأنه من مصلحته أن تقطع الثمرة حتى يرتفق النخل وينتفع بذلك. وفي الحالة الثانية بشرط التبقية الغالب يشترط البائع ولا المشتري؟ المشتري. إذن إذا اشترط ثمرته، هذه الحالة الثانية، إذا اشترط ثمرته قبل بدو صلاحها واشترط في العقد أن تبقى إلى بدو الصلاح فالإجماع على تحريم هذا البيع لمخالفته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي حرم الله ورسوله. قال حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فإذا باعها قبل بدو الصلاح واشترط بقاءها فالعلة موجودة بخلاف الحالة الأولى التي فيها العلة مفقودة. لكن هناك وجه عند المالكية خرجه اللخمي من أصحاب الإمام مالك يقتضي الجواز ولكنه شاذ وضعيف، شذوذه لمخالفته الإجماع ومخالفته النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في الحالة الأولى إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فأصح القول قول الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة صحة البيع لظاهر السنة من أن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، والحالة الثانية أن يبيع بشرط التبقية فالإجماع على عدم الجواز، وهناك وجه شاذ عند المالكية يقتضي الجواز وهو باطل لمخالفته للسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها ويكون البيع مطلقا، أن يكون البيع مطلقا. ما معنى المطلق؟ المطلق هو الذي لا يشترط فيه القطع ولا تشترط فيه التبقية، فيتفقان يقول عندي 100 نخلة وهذه 100 نخلة لم يبدو صلاحها، قال أنا أشتريها منك 100,000، وسكت البائع وسكت المشتري فلم يشترط هذا ولم يشترط هذا، هذا يسمى عند العلماء بالبيع المطلق لأنه عري عن الشرع. البيع المطلق معهود بدون أن يشترط هذا عليه ولا هذا على الآخر. فإذا باعه الثمرة قبل بدو صلاحها بيعا مطلقا فما الحكم؟ جماهير العلماء على عدم صحة البيع، لأن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حرمت بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وقال الحنفية يصح البيع ولكن يجب على المشتري أن يقطع. قالوا نصحح البيع ونلزم المشتري بالقطع فورا، وهذا ضعيف لأنه مصادم للسنة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي نهى فيها عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولم يفرق بين الذي فيه شرط القطع وبين الذي فيه شرط التبقية وبين الذي فيه شرط التبقية وبين الذي فيه شرط القطع وبين الذي هو بيع مطلق، وجاء الاستثناء لشرط القطع بالعلة فبقي ما عداه على الأصل الموجب للتحريم، لأن السنة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هذا مطلق، فجاءت السنة بالعلة وقيدت حال القطع فبقي ما عداه على التحريم. إذن الخلاصة أن بيع ثمرات النخيل قبل بدو الصلاح، وإذا قلنا قبل بدو الصلاح ففي أي حالة تقول ما بين التأبير وما بين بدو الصلاح الذي هو الإزهاء، فإذا وقع البيع في هذه الحالة فله 3 صور: أن يكون بشرط القطع فيصح في قول الجماهير لظاهر حديث أنس أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك، أو يبيعه بشرط التبقية فلا يصح بإجماع وفيه شذوذ لا يعول عليه، أو يبيع بيعا مطلقا فالجمهور على عدم الجواز لظاهر السنة والحنفية مخالفون والصحيح مذهب الجمهور. بعد هذا نرجع إلى مسألة بيع الرطبة والقثاء نفرعها على بيع الثمرة، فانظروا كيف دقة المصنف رحمه الله، فجعل بيع النخل بشرط القطع أصلا فألحقت به الزروع والثمار والمحاصيل التي تكون في نفس المعنى. فإذا كان الزرع مما يحصد مثل ما ذكرنا الكرات أو الجزر الذي يراد ورقه أو البرسيم الذي يراد علفا، قلنا لا يجوز بيع أصله وفرعه،
لكن لو باعه بشرط القطع على الجزة الظاهرة صح ذلك وجاز، صح له ذلك وجاز، لأن العلة من خوف الغرر غير موجودة. يلتحق بهذا ما يلتقط، كما أن الذي يجز يباع الجزة الظاهرة كذلك الذي يلتقط كالقثاء والباذنجان. القثاء يختلف لأنه ما يبدو صلاحه إلا إذا تناهى في الطول، والباذنجان لا يبدو صلاحه إلا إذا تناهى في الجرم والحجم. ولذلك قد تبيع الباذنجان وهو أخضر ثم يصير أحمر، فاللون ليس لذاك المؤثر، لكن المؤثر تناهي الحجم، والحجم إما في الطول كما في القثاء وإما في العرض كما في الباذنجان. وانظر كيف اختار المصنف رحمه الله، حتى نعلم أن الفقهاء لما يأتون في التمثيل والتقعيد والتضليل يراعون الأحوال المختلفة. فإن سئلت عن ثمرة طويلة تطول كالقرع المديني تقول تلتحق بالقثاء، فإن الفقهاء نصوا على عدم جواز القثاء بيع القثاء إلا ما تناهى كبره للقطة الظاهرة، فلا يبيع القرع المديني إلا بعد تناهي طوله فيما طال طول فيما تم طوله وتناهى. وأما ما كان من عرضه ممتلئا تقول لا يصح بيعه إلا بعد تناهي كبره لبدو صلاحه في لقطته الظاهرة، كالقرع الغير مديني النوع الثاني وهو القرع الذي يكون مدورا، هذا يكون بعد تناهي كبره ويكون للقطة الظاهرة فيبيع ما صلح للقط، وأما ما لم يصلح فإن البيع فيه بيع غرر فينتظر إلى صلاحه. نعم.
أو جزة جزة أو لقطة لقطة.
أو جزة جزة كالكرات، وكذلك أيضا البرسيم والعلف، أنواع العلف والقصب. نعم.
أو لقطة اللقطة.
أو لقطة اللقطة كما ذكرنا في الأشياء التي تلتقط ويكون بعضها لم يصلح ولم يستتم صلاحه أو لم يتناهى كبره، فإنه حينئذ يلتقط يباع لقطة اللقطة. نعم.
والحصاد والجداد والنقاب.
طيب لاحظ الآن، أعد العبارة من أولها. ولا يباع،
ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه.
لاحظ، ثمر قبل بدو صلاحه، ولا حب قبل اشتداده. نعم.
ولا رطبة،
ولا رطبة. نعم.
وبقل،
وبقل.
ولا قثاء،
ولا قثاء.
ونحوه كباذنجان،
ونحوه كباذنجان. نعم، لأن هذا في الكبر
دون الأصل إلا بشرط القطع في الحاجة.
دون الأصل، لحظة، دون الأصل. أول شيء ذكر لنا الثمرة قبل بدو صلاحها، دون الأصل إلا، اقرأ،
دون الأصل إلا بشرط القطع.
نعم، اقرأ.
إلا بشرط القطع في الحال.
نعم.
أو جزة جزة.
إلا بشرط القطع في الحال، أول شيء ذكرناه لا يباع ثمرة، ثمر قبله بدو صلاحه، وحينئذ تعيد إليها إلا بشرط القطع، أي لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه إلا بشرط القطع. طيب بعد الثمر إيش قال؟ ولا حب. ثم قال هنا إلا بعد بدو صلاحه، إيش بعدها؟
ولا زرع قبل اشتداده.
لا لا، في الأخير دون، أعطيني الجواب فقط.
القطع في الحال أو جزة جزة.
أو جزة جزة، فكم مما يجز. الحد ماذا يفعل فيه؟ يحصد فيجز. فذكر القطع للنخل أنه يقطع العراجين، تقطع العراجين والشماريخ من على النخل تقطع، فجعل القطع عائدا إلى النخل، والجز عائد إلى الحب وإلى الرطبة. الحب يجز، يحصد، يقص من الأرض سواء بالآلات أو بالموجودة الآن، الوسائل الموجودة، المهم أنه يحصد، الحب يحصد. وأيضا كذلك الرطبة، قلنا أصلها باق وفرعها مقصود، كالبرسيم يجز ظاهره، والكرات يجز، إلا جزة جزة. بعد الجزة
أو لقطة لقطة.
أو لقطة لقطة كقثاء وباذنجان ونحوه، لأنه يلتقط. الباذنجان إيش؟ يحصد. من جاء إلى الباذنجان يأخذ السكين يحصدها ولا يلتقطها؟ ها؟ ولا ضيعتنا المدنية، ما عدنا نعرف شيء. هذه أمور كانت من أوضح ما تكون، يعني الزروعات، وكان الناس عمال أنفسهم كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم. يعني هذه أمور أصلح التخطى. الباذنجان يلتقط، وكذلك القثاء تلتقط، هذه لقطة اللقطة يكون على الظاهر.
نعم. والحصاد والجذاد واللقاء
انتهى من هذا، يكون على هذا في لف ونشر، في لف ونشر، فتعيد القطع إلى النخل والجز إلى الحب وإلى الرطبة والالتقاط إلى القثاء والباذنجان. فإذا هذه الأمور كلها مرتبة على حسب إرادة المصنف رحمه الله للأنواع الأولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والحصاد والجذاد واللقاط على المشتري.
والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري. إذا باع رجل لرجل ثمرة بستانه، نبدأ بالنخيل، اشترى منك 100 نخلة ثمرتها في هذا الصيف بعد بدو الصلاح والشروط متوفرة وبعد أن تم البيع وجاء إلى الجني المحصول، قال لك: النخل نخلك والثمر اشتريته منك، احصده لي، أنت الذي تجد لي النخل وعليك الجداد. لأنه يا إخوان الالتقاط، الآن تعرفون النخل تارة يؤخذ بسرا، هذا يحتاج إلى التقاط، ورطبا يحتاج إلى التقاط، وتمرا يحتاج إلى جد، يجد الأرجوم كله ثم يحصد ما فيه. فقال لك: أنا اشتريت منك ثمرة بستانك، فالذي عليك أن تحصد لي، أن تجد لي النخل وتلتقط لي الرطب وتلتقط لي البسر. قل له: يا أخي، أنا بعتك الثمرة والحصاد والجذاب عليك أنت، هذا النخل موجود، ادخل وخذ ثمرتك، أما أنا أتكلف، لأن الحصاد يكلف بعض الأحيان 10,000، خاصة إذا كان نخل كثيرا وذا مؤونة ومشقة، وفي مثل مواسم الحصاد يكون يعني أهل الخبرة يعني يكلفون ويحتاجون إلى مال. فسأل سائل: هل الحصاد والجذاب عليك أنت البائع أو على المشتري؟ فقال رحمه الله: والحصاد والجذاب واللقاط على المشتري، يعني أنت الذي عليك مؤونة الجني، جني الثمرة، الثمرة ثمرتك، وهو يمكنك من الدخول، تدخل بستانه، يمكنك من الدخول في البستان وجني المحصول، ويكون هذا بالمعروف، فإذا مكنك من ذلك فهذه ثمرتك، إن شئت تأخذها بلحا، إن شئت تأخذها رطبا، وإن شئت تأخذها تمرا، يخلي بينك وبين المبيع. أما أن تلزمه بالجذاب فهذا ليس من حقه. فقال رحمه الله: والحصاد
والحصاد والجذاب.
الحصاد في الزروع مثل حصد محصول الحب الشعير ونحو ذلك، يقول لك: أنت الذي تحصد، تأتي بمن يحصد لك هذا الحب الذي اشتريته منه، اشترى منه مثلا مزرعة مليئة مثلا بالشعير، اشتراه منه مثلا 10,000، اشترى محصولها، فإذا اشترى المحصول 10,000 تكون مؤونة الحصاد على المشتري لا على البائع. نعم.
والجذاذ.
والجذاذ كذلك جد النخل، كما قلنا يحتاج إلى جد، إذا أراد أن يجد نخلة والثمرة التي اشتراها تكون المؤونة والأجرة على المشتري لا على البائع. نعم.
واللقاط على المشتري.
واللقاط كذلك، اللقاط الجني مثل القثاء يلتقطها، ومثل الباذنجان يلتقط محصول الباذنجان والكوسة والبامية ونحو ذلك من الأشياء التي تحتاج إلى الالتقاط، فإنه تكون مؤونة الالتقاط على المشتري لا على البائع. نعم.
وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فلمتا، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها، أو عرية فأثمرت، بطل والكل للبائع. قال رحمه الله تعالى: وإن باعه مطلقا.
وإن باعه الثمرة، يقول رحمه الله: وإن باعه مطلقا. بينا البيع المطلق هو الذي ليس فيه شرط التبقية ولا شرط القطع، يبيعه بيعا خاليا من الشرط. لو باعه ثمرة البستان قبل بدو الصلاح، ترى سياق الكلام هنا ينبغي على طالب العلم أن يتنبه إلى أن سياق الكلام هنا في الثمرة التي لم يبدو صلاحها، في الثمرة التي لم يبدو صلاحها، لأن الكلام متصل بقوله: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه.
فيرد السؤال الحكم أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحه، فلو حصل وباعه قبل بدو الصلاح، قال رحمه الله وإن باعه
مطلقا،
وإن باعه أي قبل بدو الصلاح بيعا مطلقا، الأصل يقتضي عدم جواز البيع، فباعه بيعا مطلقا. الحنفية يرون أنه لو باعه بيعا مطلقا فإنه يجوز ويجب على المشتري أن يقطع فورا، فلو باعه بيعا مطلقا وتم البيع بينهما مخالفا للسنة التي ذكرناها ومضى الحال سواء علم الحكم أو جهلا، ثم بعد 4 أشهر لما بدأ الصلاح سأل أهل العلم أو سأل المشتري قال هذا البيع ما يجوز، فما الحكم؟ نحن حكمنا بأن البيع فاسد، فماذا يكون حكم الثمرة الآن صالحة؟ فهل تكون الثمرة ملكا للبائع بناء على أن البيع فاسد والأصل أنها ملك له ولم تخرج من يدي، أم أنها ملك للمشتري بناء على أنه لم يتدارك الفساد؟ بيّن رحمه الله أنها ملك للبائع، وهذا هو الصحيح لأن هذا البيع فاسد من أصله، فلما تبايع معهم بيعا غير شرعي فمعنى أن الثمرة لا زالت باقية في ملك البائع، وأن المشتري لا يملك هذه الثمرة لأن الإجابة والقبول والصيغة وقعت على وجه غير معتبر، فوجودها وعدمها على حد سواء. ما الحكم حينئذ؟ يلزم البائع برد الثمن، يرد 100,000 التي اشترى بها المشتري ثمرة، ويقال هذا البيع منفسخ، ثم يقال للمشتري إذا أردت الآن تشتري من جديد، الآن بدأ الصلاح، إن باعه بيعا مطلقا ثم بدأ صلاحه، فحينئذ نقول له البيع الأول فاسد، إن أحببت تنصرف 100,000 وتأخذ حقك وهذا يأخذ حقه فلا إشكال، وإن أردت أن تطالب بهذه الثمرة فادفع حقها الآن، لأن بيعك وإجابة الإجابة والقبول في بيعكما باطل لا قيمة له، فالثمرة لا زالت ملكا لصاحبها. ما الفائدة في هذا؟ في بعض الأحيان يبيعه الثمرة قبل بدو صلاحها على أن السوق غالي وتكون قيمتها مثلا 100,000، ثم لما بدأ الصلاح أصبح السوق كاسدا فترد القيمة، ربما اشتراها 50,000 فيكون أخف وأرفق للمشتري، وربما يكون العكس وهذا الغالب أنه يشتريها 100,000 قبل بدو الصلاح لأن فيها مخاطرة فتكون القيمة أقل، فإذا بدأ الصلاح وقلنا إذا أردتما أن تنشئ العقد فأنشئ من الآن لابد أن تكون القيمة أغلى من قيمتها قبل بدو صلاح، ولو أراد أن لا ينشئ عقدا أو قال البائع ما أريد أن أبيع رجعت عن بيعي وأريد أن أخذ الثمرة بنفسي كان له ذلك، لأن الثمرة لا زالت في ملكه وهو أحق بها، ويجب عليه أن يرد للمشتري ماله كاملا. نعم.
أو بشرط البقاء،
أو بشرط البقاء اللي هي الحالة الثانية، اشترى قبل بدو الصلاح وقال له أشترط أن تبقي لي الثمرة حتى يبدو الصلاح، سواء علم الحكم أو جهل فالبيع فاسد، وحينئذ إذا رفع إلى القاضي حكم بانفساخ ووجوب رد المال إلى البائع إلى المشتري ورد الثمرة إلى البائع. نعم.
أو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا.
طيب، في الحالة الأولى قلنا إذا اشترى ما لم يبدو الصلاح فيه، جاءك رجل وأنت عندك 100 نخلة قال لم يبدو صلاحه فقال أشتريها منك، قلت له أنا لا أبيعها إلا بشرط أن تقطعها، قال قبلت واشتراها منك 10,000 ريال هذه 100 نخلة على أنه يقطعها، ثم جاءته ظروف لم يستطع القطع أو تهرب وماطل حتى بدا صلاحه، فما الحكم؟ الحكم حينئذ نقول إن هذا العقد الذي وقع بينكما وقع بشرط القطع مصححة، وإلا الأصل عدم صحته، فلما فات الوصف الشرعي المعتبر للتصحيح فإنه يرجع إلى حكم الأصل من بطلانه، فترد له المال ولا حق له بالمطالبة في الثمرة، وتنشئان بيعا جديدا إن أردت البيعة. نعم.
أو جزة أو لقطة فلمتا،
أو جزة جاء واشترى منه البرسيم وهو على شبر. البرسيم على شبر له قيمة لأن تكون حزمه صغيرة، والبرسيم على شبرين له قيمة. ففي بعض الأحيان يأتي المشتري وتأتي ظروف يقول أريد البرسيم الآن، قلت له والله ما عندي إلا هذا البرسيم الذي هو في نص نص الاكتمال. قال لك أشتريه مني بكم؟ قلت بمئة، عشرة أحواض بمئة. قال قبلت، أعطاك المئة، فإذا به يماطل ويتأخر أو جاءه ظرف حتى أصبح البرسيم فوق ذلك بكثير، فإن المبيع الحاضر غير الذي أوجبتم البيع عليه قبل، وقد تكلفت مؤونة سقيه والقيام عليه، وهذا كله حق من حقوقك، فحينئذ يطالب ينفسخ البيع الأول، لأن الجزة التي تعاقدتما عليها ليست بموجودة، ففاتت بتفويت المشتري، وحينئذ يتحمل مسؤولية فوات البيع وترد له القيمة وينشئ بيعا جديدا. إن أراد أن يشتري يشتري البرسيم الآن، وغالبا ما يكون بضعفي قيمته، لأنه لما نما كان غير الذي اتفق عليه، وحينئذ كم كالثمرة، ثمرة إذا صلحت وبدأ صلاحها قيمتها غير قيمة. ولا شك أن المشتري إذا أراد أن يتلاعب وفعل ذلك عن تلاعب، لا شك أنه هذا من خديعة المسلم. ولذلك يمثل بعض العلماء بأن الغش كما يكون من البائع للمشتري يكون من المشتري للبائع، ومن غش المشتري للبائع أن يشتري منه بشرط القطع، فإذا به يؤخر ويماطل حتى تكتمل الثمرة ويأتي ويأخذها. ولا شك أن هذا إذا فعله على قصد التلاعب فإنه معصية لله ورسوله، لأن الله يحرم أن يفعل المسلم بأخيه هذا فيشتري منه الشيء بنصف قيمته على أنه يأخذه فورا وهو يريد، وفي قلبه وقرارة قلبه أنه يريد منه ما هو أكمل الذي يستحق القيمة أكثر. ليس هذا من النصح للمسلمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ما ينبغي المسلم أن ينصح لأخيه المسلم، وهذا ليس من النصح. نعم.
أو جزة أو لقطة فنمتا.
أو جزة من قثاء أو باذنجان، أو جزة من كراث أو برسيم، أو لقطة من قثاء وباذنجان ونحوه كالقرع والبامية نحو هذه الأشياء التي تلتقط ثم تركها حتى زادت حالها، فالذي أوجب البيع عليه غير الذي صار إلى هذه الحالة، فوجب أن ينشئ العقد على الذي صار إليه الحال ويلتغي البيع في الأول. نعم.
أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها.
اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر، يعني زيادة على الذي اتفق عليه، واختلطت الزيادة بالأصل. اشتبها يعني ما استطاع أن يميز الذي اتفق عليه من الذي لم يتفق عليه، فحينئذ إذا حصلت زيادة موجبة لاختلاط المبيع بغيره صار المال ما بين حلال وحرام. والقاعدة أنه إذا اشتبه الحلال بالحرام حرم الكل، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم في كلب الصيد إذا أرسله للصيد وأكل الكلب من الفريسة، قال صلى الله عليه وسلم وإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه، لأنه إذا أكل من الفريسة احتمل أنه أمسك لك فصيده حلال، واحتمل أنه أمسك لنفسه لأنه أكل من الفريسة، فقال إن أكل فلا تأكل. طبعا إذا أكل وجلس على الفريسة يأكل فيها هذا لا إشكال أنه أمسك لنفسه، لكن إذا أكل منها ثم جاءك بفضلته فحينئذ يحتمل أن يكون صاد لنفسه ثم من باب الوفاء جاء لسيده، أو جاء وصاد لسيده فلما ذاق حلاوة اللحم ولذة الفريسة نهش منها، وطبعا هو وسيده يعني كأنه يرى أن سيده لا يضربه ولا يؤذيه فنهش منها، يحتمل أنه صاد لسيده فعلا، لكن الكلب أكرمكم الله لا ينطق ولا يتكلم، وإنما يباح صيده إذا صاد لك ويحرم إذا صاد لنفسه، لأن الله يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، فدل على أنه إذا لم يمسك لك لا يجوز لك الأكل، لأن الكلب كما أكرمكم الله كلاب الصيد والجوارح كالصقور والبوازي والشواهين والنسور ونحوها يصح أكلها إذا لم تأكل، يصح صيدها إذا لم تأكل. أما لو أكلت كالصقر مثلا إذا أرسلته وأكل من الفريسة فحينئذ لا يؤكل منها، لأنه اختلط الحلال بالحرام، موجب يقتضي الحل، وهو كونك أنت الذي أرسلت وذكرت اسم الله وأنت الذي حددت الفريسة وذكرت اسم الله، فهذا يقتضي حل الصيد لك، وموجب يقتضي تحريمه، لأنه لما أكل شرط حل صيده أن لا يأكل، فلما أكل اشتبه أن يكون أمسك النفس ولم يمسك لك، فإذا اشتبه الحلال بالحرام حرم. ولذلك يقول القاعدة إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. والسبب في هذا أن المبيح أن الحاضر والحرام مأمور باجتنابه، الحاضر والحرام أمرك الله باجتنابه والحلال لم يأمرك الله بأخذه، فحينئذ تعارض الأمر مع ما هو دونه. فقال العلماء في القاعدة إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. ومن هنا قالوا إذا اشتبهت ميتة بمذكات حرمتا، وإذا اشتبهت زوجته بأجنبية حرمتا، فلو أن امرأتين متشابهتين تماما، جاءت امرأة هي زوجة الإنسان فجاء ودخل فوجد امرأتين كلتاهما شبه لزوجته، لا يدري هذه زوجته أو هذه، قد يقع هذا في بعض الأحيان كما يقع كان في القديم في القوافل، في سفر القوافل يكون يعني بعض اللبس، فإذا لم يتحرى ولم يتأكد أنها زوجته لم يجز له أن يقدم على غره، لأنه من ربما وطئ الحرام والله أمره باجتناب الحرام. فإذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، فهنا يقدم إذا اشتبه ماله الذي اشتراه وهو ملك للبائع للمشتري، والمال الذي حدث في ملك المشتري وجب ترك الكل وتصحيح العقد ما أمكن. نعم.
أو عرية فأثمرت،
أو عرية من العرايا والإعراء، سميت بذلك لأنها تعرى من البستان. العرية تأتي إلى صاحب البستان، لو فرضنا مثلا أنه يكون عندك تمر، العرايا هو بيع التمر بالرطب، أن يباع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا، أن يباع الرطب على رؤوس النخل، لاحظ مو مجني، المجني لا يباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر، لكن يباع على رؤوس النخل، أن يباع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا، فيأتي الخارص الذي يعرف قدر النخيل وينظر إلى النخلة فيجد فيها 100 صاع مثلا، النخيل الموجود 3 نخلات عندك فيها 100 صاع، أنت تريد التمر، يعني مثلا لو فرضنا رجل عنده سكري، تمر سكري، وهذا التمر السكري أحب أن يأكل بدلا منه رطبا، قال التمر أنا لا أرغب أريده رطبا، وصاحب بستان عنده الرطب، صاحب البستان يريد التمر وصاحب التمر يريد الرطب، بعض الناس يكون لهم في هذا حوائج، يقول أنا أريد أن أكلها رطبا، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم، في الأصل ما يجوز بيع الرطب بالتمر كما ذكرنا هذا، لماذا؟ لعدم وجود التماثل، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا في قدر 5 أوسق كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. فإذا كانت العرية دون 5 أوسق فما دون صحة، يعني أن يأخذ منه 100 صاع، لأن الوسط 60 صاع، فخمسة أوسق 300 صاع، فيبيع نخلا عرايا في حدود 300 صاع، ما نقص يجوز، فلو زاد لا يجوز. فلو جاءك إلى النخلة، النخلة فرضنا فيها 20 صاع، خرصها الخارس وقال هذا الرطب إذا صار تمرا يصير 20 صاع، فقلته إذن أعطيك 20 صاع من التمر الذي في الأرض بهذه العرية التي فيها 20 صاع، اتفقتما على هذا يأذن الشرع ويصحح البيع. فلما أخذها منك رطبا على أنه يأكلها رطبا تركها حتى صارت تمرا، كالذي أخذها بشرط القطع وتركها حتى صارت صالحة للجن، ففي هذه الحالة بطل، ويلزم البائع أن يدفع يرد للمشتري حقه، وكذلك أيضا يضمن المشتري ما أخذ من العرية. وبناء على هذا لا بد وأن يتقيد بالعقد، فإذا اشتراها من أجل أن يجنيها رطبا جناها رطبا، فإن أخرها إلى التمر لا يجوز لأنه يؤول إلى عدم التماثل، وحينئذ تفوت الرخصة، لأن إذا صارت تمرا يمكن التحقق، أما إذا كانت رطبا فلا يمكن التحقق فرخص فيها، وعليه فإنه لا يصح أن يأخذها عرية ثم يتركها تمرا، لأن هذا يفضي إلى المحذور من عدم وجود التماثل فيما هو من جنس ما تشترط فيه المماثلة. نعم.
بطل والكل للبائع.
بطل البيع والكل للبائع. كلمة الكل إذا كان ذكرنا أنه أخذ الثمرة منك بشرط القطع، فإن أبقى الكل فالكل لك أنت البائع وترد له الثمن، لكن لو أنه أخذ البعض، البعض قطعه وترك البعض حتى صار تمرا، أو ترك البعض حتى بدأ الصلاح، فقال رحمه الله والكل للبائع، أي أنه يلغى البيع كله ويرد الثمن كاملا ويصبح المثمن كاملا للبائع، فيقدر الذي أخذه بقيمته ويلزم بدفع قيمة ما أخذ. وعلى هذا في العرايا لو اشتراها صفقة واحدة ثم أكل النصف رطبا وأبقى النصف تمرا، فمن العلماء من قال تفرق الصفقة فتصحح في النصف وتبقى في النصف، ومنهم من يقول بطل الكل لأنها بيعت بصفقة واحدة، فعلى هذا الوجه يلزمه أن يرد الثمن كاملا ويرد أيضا ويضمن قيمة ما أخذ، ويضمن المشتري للبائع قيمة ما أخذه بحقه. نعم.
وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. قال رحمه الله تعالى وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة،
قال رحمه الله إذا بدا ما له صلاح في الثمر جاز بيع الكل بشرط التبقية، بيعا مطلقا وبشرط التبقية. إذا بدا الصلاح في النخيل فأزهد، بدا الزهو فيها فحمرت وصفرت، حينئذ يجوز بيعها بيعا بشرط التبقية وبيعا مطلقا. عندك 100 نخلة وبدا صلاحها، فقلت يا فلان بكم تبيعني هذه 100 نخلة؟ قلت لك أبيعكها 1000 ريال. قلت لك قبلت، إذا كان تم البيع بيننا من حقي أن أشترط عليك أن تبقيها. أقول قبلت ولكن بشرط أن تبقيها لي حتى تصير تمرا. لاحظوا إذا بدا الصلاح تكون حبات الثمر بلحا، والنخيل منه ما يؤكل بلحا، ومنه ما يؤكل رطبا، ومنه ما يؤكل تمرا، ومنه ما يؤكل في جميع الأحوال، فهناك شيء لا يؤكل إلا بلحا، وهناك شيء لا يؤكل إلا رطبا، وهناك شيء لا يؤكل إلا تمرا، وهناك ما يجمع الثلاثة الأحوال. الآن مثلا إذا جئت إلى الحلية مثلا، وهي التي تسمى أم جرذان، قلنا هي أم جرذان التي ورد في السير لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانت بقباء أكل منها. الحلية هذه من أبكر أنواع النخيل موجودة مثلا في المدينة، وتؤكل بسرا بلحا، وتؤكل رطبا، وتؤكل تمرا. الحلوة الموجودة تؤكل وهي خضراء، حينما تسرب صربان هذا تؤكل خضراء، وتؤكل بلحا، وتؤكل رطبا، وتؤكل تمرا. فهذه يعني هذا النوع بجميع الأحوال يؤكل. لكن هناك نوع إذا اشتراها المشتري يشترط بقاءه إلى التمر، يشترط بقاءه للتمر، وفي بعض الأحيان تؤكل الثمرة بلحا ورطبا وتمرا، لكن من مصلحتي لبيعها أن أؤخر تمرا، فقيمتها تمرا أغلى من قيمتها رطبا، وبعضها قيمتها رطبا أغلى من قيمتها تمرا، فالذي يحتاج إلى تأجيل من أجل ربح السوق فحينئذ أشترط بقاءه إلى الحصاد والجذاب. ومن هنا قال رحمه الله إذا اشترى يعني بعد بدو الصلاح يجوز أن يشتري بيع بالبيع، أن يتم البيع بيعا مطلقا دون أن يوجد شر، ويكون من حق المشتري أن يبقيها إلى القبض، ويجوز أن يشتريها ويقول أشترط عليك أن تبقيها لي إلى الجذاب. فائدة هذه المسألة لو أن رجلا اشترى منك 100 نخلة بعد بدو الصلاح، فقلت له أنت اشتريت الحاضر الناظر فألزمك بقطعها، لم يكن من حقك ذلك، بل تبقى إلى جذابها، ولا يجوز لك أن تلزمه بالقطع قبل الجذاب. له حق أن يقطعها فورا وأن يؤخرها إلى منتصف الموسم أو إلى آخر الموسم، ولا تلزمه بقطعها فورا. لكن الحنفية يخالفون الجمهور في هذه المسألة، ويرى الحنفية أنه إذا اشترط ثمرة بعد بدو صلاحها يجب عليه القطع مطلقا، سواء اشترط أو لم يشترط، وهذا مذهب مرجوح. والسبب في هذا أنهم يرون أن بيع الثمرة حتى تبقى إلى بدو الصلاح من بيوع الغرر وبيوع الآجال، ولا يصححون هذا النوع من البيع بشرط التبقية، ولا يجزون في البيع المطلق إلا أن يقطع فورا، ويلزمون المشتري بقطعها فورا. ولا شك أن مذهب الجمهور أصح. بناء على هذا عندنا الأحوال التالية: إذا بدا الصلاح بسرا فاحمرت الثمرة أو اصفرت، فهذه حالة. الحالة الثانية أن ترطب فيكون النضج في نصفها، في ربعها، في أكثرها. الحالة الرابعة الثالثة أن يتم استواؤها ويكتمل فتتهيأ للصرام والقطع. هذه ثلاثة أحوال بعد بدو الصلاح ينتبه لها: الحالة الأولى أن تكون بلحا وبسرا، والحالة الثانية أن تكون رطبا، والحالة الثالثة أن تكون تمرا. فإن بيعت النخلة في هذه الثلاثة الأحوال، إما أن تباع عند نهاية الاستواء، نأخذ من أقصى شيء أن تباع عند نهاية الاستواء، فبالإجماع يصح البيع. إذا بيعت بعد اكتمال استوائها واكتمال نضجها بالإجماع يصح البيع، ويقطعها طبعا المشتري سيقطعها فورا. كمثلا الرجل عنده نخل من السكري 100 نخلة سكرية، وتركها حتى حفظها حتى صارت تمرا، ثم جاءه رجل وقال أشتري منك هذه 100 نخلة 100,000، قال خذها، تم البيع بالإجماع يصح. الحالة الثانية أن تباع قبل أن تتمر وقبل أن يكتمل استواؤها، جماهير أهل العلم على جواز البيع وصحته، وخالف في هذه المسألة رجلان عالمان، أولهما عكرمة بن عبد الله صاحب ابن عباس، وكلاهما من التابعين، أولهما عكرمة بن عبد الله صاحب ابن عباس رضي الله عنهما ورحمه، والثاني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الفقيه المشهور، فقالوا لا يجوز البيع، لا يصححون بيع ثمرة النخيل قبل الاستواء الكامل، ولكن الصحيح مذهب الجماهير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النهي توقف عند بدو الصلاح، فدل على أنه بعد بدو الصلاح حل البيع، وهذا على القاعدة الأصولية المشهورة: ما بعد الغاية، أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها في الحكم، أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم. فلما قال حتى يبدو صلاحها، فالغاية بدو الصلاح، فمعناه أن الحكم بعد بدو الصلاح يخالف الحكم قبل بدو الصلاح، وقبل بدو الصلاح قال نهى، فمعناه أنه بعد بدو الصلاح يجوز ولا بأس. طيب، إذا قلنا بقول الجمهور أنه يجوز بيعها قبل أن تتمر، فهم على الطائفتين: الجمهور المالكية، الشافعية، الحنابلة، الظاهرية رحمة الله على الجميع، على أنك إذا اشتريت ثمرة بعد بدو صلاحها يجوز لك أن تبقيها ولا يجب عليك قطعا. وقال الحنفية يصح بيع الثمرة بعد بدو صلاحها ونلزم المشتري بقطعها فورا، فإن بيعت بسرا وجب عليه أن يقطعها بسرا، وإن بيعت رطبا يجب عليه أن يقطعها حال كونها رطبا. فإذا يرون الحنفية قاعدة عندهم في بيع الثمار خذها أنها إذا بيعت يجب القطع فورا، ولا يجيزون الاستبقاء. والصحيح مذهب الجمهور، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في حل ما كان بعد الغاية مفهوما القطع، وعلى هذا يكون الحكم أنه يجوز بيعها بعد بدو صلاحها بيعا مطلقا، وبيعا بشرط التبقية وبشرط القطع لا بأس بذلك كله على ظاهر السنة. نعم.
واشتد الحب.
نعم.
واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية.
إذا اشتد الحب، قلنا الحب أول ما يظهر يكون طريا ويكون فيه الماء، ماء السنبلة، وتبدأ تيبس قليلا قليلا حتى تشتد ويكتمل استواءه، فإذا اكتمل استواءه جاز بيعه. وبيع الحب على حالتين: إن جاء واشترى منك الحب، مثلا زرعت مزرعة بكاملها كلها حبوب، وجاء ونظر إليها وقدرها ورآها وتوفرت شروط البيع من العلم بقدر المبيع ونوعه، بعد ذلك قال أنا أشتري منك هذا الحب الموجود في مزرعتك، هذه نصف كيلو في نصف كيلو مثلا، أو مئة متر في مئة متر، أشتريه منك ب50,000. قلت له قبلت. إن كان الحب طريا لم يشتد لم يجز إلا بشرط قطعه فورا كالنخل، كأن يقول أريده علفا الآن، ما أريده حتى يحصد، يأتي إليك وقد زرعت الشعيرة فقال لك أخذه منك الآن قبل بدو صلاحه واشتداده بشرط أن أقطعه فورا، صح البيع. ولو أخذه منك في هذه الحال بشرط أن يقطعه فأخره حتى اشتد، ما الحكم؟ بطل البيع عن القاعدة التي ذكرناها. فإذا اشترى الحب قبل بدو صلاحه بشرط القطع صح، وإن اشتراه بدون أن يقطعه بطل البيع. فإن بدا صلاحه فاشتد فحينئذ فيه تفصيل: إن اشترى منك الحب وهو في سنابله وفي أرضه صح البيع، وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله. لكن لو أن هذا الحب حصدته فأدخلته في البيدر، يعني تعرفون إذا حصد يكون الحب الخالص والمشوب فمعه الشوب ولم يصف الحب بعد، فهل يجوز أن يشتريه منك بالخاص قبل أن يكال، أو هل يجوز أن يشتريه بالكيل، أو يجوز أن يشتريه غير خالص؟ الجواب لا، لأنه إذا حصد ووضع في البيدر وأراد أن يأخذ بصفته فإنه يكون من بيع الغرر، لأننا ما ندري كم يصفى من هذا الحب. فلو قال قائل هذا الحب يجوز بيعه وهو في سنابله، قلنا بالخرص، لكنه إذا خلط وأصبح محسودا لا ينفع فيه الخرص، ولا يستطيع الخارص أن يحدد بدقة أو بغلبة ظن ما هو أقرب للحقيقة، بخلاف ما إذا كان على رؤوس زرعه مشتدا في سوقه فإنه يمكنه أن يخرص. لكن إذا دخل في البيدر تكون السيقان الطويلة والصغيرة ويختلط الحب بغلافه، ثم بعد ذلك لا يمكن معرفته على الحقيقة أو قريبا من الحقيقة إلا إذا صفي، فلا يجوز بيعه بعد الحصد إلا بتصفيته، وقبل الحصد لا يجوز لأنه يفضي إلى الغرر، لأنه لا ندري، قد تظن أنه يعني حينما تشتري الصاع يصبح تشتري الحب مع شوك، ولا يجوز بيع الشوائب لما فيها من الغرر إلا بعد تصفيتها ما دام أنه يمكن تصفيتها. نعم.
وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ.
وإذا اشترى الحب بعد اشتداده، مثلا اشترى منك مزرعتك ب100,000 بعد أن اشتد الحب فيها، فإنه لا يجوز لك أن تقول له احصد الآن، بل من حقي أن يؤخر إلى اكتمال الحصاد حتى ينشف نشافا كاملا ثم بعد ذلك يحصد. فإن تم الحصاد يعني اكتمل استواءه فقال أريد أن أتأخر، سواء في النخل، في النخل في بعض الأحيان قد يتأخر يقول أريد أن أؤخر، ليس من حقه ذلك. إذا تمت المدة وجاء موسم الحصاد يلزم المشتري بالحصاد، لأن هذا قد يضر بالبائع، ولذلك يلزم بحصده فورا. نعم.
ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل.
بعد أن بين لنا رحمه الله مسائل البيع شرع في مسائل الحقوق التي تتبع البيع، ولذلك الكلام على الفرع وبيان الفرع بعد بيان الأصل والكلام عليه، وهذا كما ذكرنا ربنا عليه غير مرة من دقة العلماء. تصح البيوع ويأتي الناس يتقاضون في الحقوق فتختلف، فتارة يبيعه النخل بيعا صحيحا ويبيعه الحب بيعا صحيحا، ولكنه يفرط المشتري، يفرط البائع في حق المشتري أو يمنع البائع حقا من حقوق المشتري. فيرد السؤال: ماذا يكون من حق المشتري إذا اشترى التمرة بعد كمال استوائها أو بعد صلاحها صلاحيتها؟ يجب على البائع أن يحافظ على الثمرة وأن يحافظ على الأسباب التي تحافظ على الثمرة، وأهم تلك الأسباب مسألة السقي، سقي النخل، فإن الثمرة تتأثر بالماء، فإذا اشترى منه نخلا وجب عليه أن يقوم على سقي. وبناء على ذلك، لو أن المزارع الذي اشتريت منه تعطلت مكينته وجب عليه أن يصلحها، فإن لم يمكنه أن يسقي بمكينته وجب عليه أن يستسقي لك ماء أن يبقي لك الثمرة إلى أن يتم حصادها. فإذا قصر فإنه يتحمل مسؤولية التقصير. فإذا قلت أنه يجب على البائع أن يسقي الثمرة بالمعروف، معناه أنه لو قصر، مثل مثلا كان النخل يسقى، مثلا النخل يسقى إلى 3 أيام إلى 2 أيام، إذا كان سقيه بالري الكامل والأحواض كبيرة كل 2 أيام يسقى، فأصبح يسقي كل 4 أيام، كل 5 أيام، كل أسبوع مرة، لأنه يقول في كلفة على المكينة فأخفف. هذا قد يقع بعض الناس، هذه أمور كانت تكلف الناس ولا زالت تكلف الناس، يقول بدل أن أسقي في كل 2 أيام وبدل أن أتعب بمؤونة من يسقيه يخفف على نفسه، لأن الثمرة لم تعد ثمرة له وإنما صارت ثمرة لغيره، فحينئذ لا يتضرر ولا يضره شيء، فيقوم بالتساهل في سقيه. فقال: يجب على البائع السقي، أي أنه مسؤول عن سقي النخل، ويلزم بالماء الذي يستبقى به النخل إبقاء للفرع المشترى وهو الثمرة. فلو أنه تساهل في السقي لم يستتبع النقل في سقيه، أو تساهل عماله، فحينئذ يلزمه الضمان، يضمن لو أن الثمرة تضررت حتى ذهب العشر بسبب ضعف السقي، يلزم بضمان عشر قيمة. وهكذا لو أنه تضرر تساهل في السقي وتلاعب في ذلك حتى ذهب نصف الثمرة، يلزم بضمان نصف الثمرة. فإذا ألزمناه بالسقي ألزمناه بما يتبع التفريق والتساهل إذا كان ذلك بتساهل منه. نعم.
وإن تضرر الأصل،
وإن تضرر الأصل، في بعض الأحيان يكون السقي يضر بالأصل، فهل نقول يضمن حق مقدم حق المشتري ويجب عليه السقي، أو نقول نقدم حق البائع، لأن الأصل الضرر به أعظم من الفرق، لأن ضرر النخلة ليس كضرر ثمرتها. في بعض الأحيان يقول أهل الخبرة مثلا من المصلحة ألا تسقي النخلة، مثلا تحتاج أن تمسك الماء عنها أسبوعا علاجا لها، في بعض الأمراض النخلة تمرض مثل ما يمرض الآدم، يعني لها أمراض تخصها، فقيل له الأرض مثلا مختمرة لابد أن تمسك الماء عنها أسبوعا، فحينئذ إذا أمسك الماء تضررت الثمرة. نقول إنه يلزم بالسقي بالمعروف ولو تضررت النخلة، لكن طبعا تضرر النخلة غالبا في مثل هذه المسائل ليس تضررا ساريا إلى الثمرة، إنما هو في التضرر المستقر. نعم، مستقل. نعم.
وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع،
وإن تلفت الثمرة بآفة سماوية، اشتريت بستانا 100,000 ثم أصابته جائحة، والجوائح تنقسم طبعا هي من حيث الأصل الآفات والأضرار التي تصيب المحاصيل وتصيب الزروع والثمار، تنقسم إلى قسمين: آفات سماوية وهي التي لا دخل للمكلف فيها، وآفات غير سماوية ويكون فيها للمكلفين دخل. أما الآفات السماوية فمثل الأعاصير، الإعصار، يأتي إعصار في نار فيحرق مثلا محصول الحب، ومزارع الحب في بعض الأحيان تشتعل إذا كان في إعصار تشتعل نارا، لأن خاصة إذا كانت متأهلة للحصاد قبل أن يحصدها اشتعلت نارا بالإعصار، أو مثلا الصواعق، أو مثلا جاء سيل فغمر المحصول كله وأتلفه، فما الحكم؟ إذا كانت الآفة سماوية ولا دخل المكلف فيها فإن الجائحة موضوعة، يعني أن السنة مضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. فأخوك المسلم إذا اشترى منك ثمرة البستان أو اشترى منك محصول الزرع ثم أصاب ذلك المحصول أو تلك الثمرة جائحة سماوية ليس بيده ولا بيدك دفعها، فإنه يجب عليك أن تضع الجائحة عنه، بمعنى أنك ترد له المال، ويكون الضمان على حسب الجوائح. فالجائحة الأصل في وضعها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه في صحيح مسلم وغيره، قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. فالسنة على أن الجوائح توضع، وإذا جاءت الجائحة على المحصول المزروع أو على الثمرة في النخيل، مثلا بعض الأحيان النخل يأتي الغبار، يكون مثلا ذلك الموسم فيه غبار كثير، والغبار يتلف المحاصيل، يعني الثمرة، ثمرة النخيل خاصة إذا كان عند التغبير أو كان مثلا بعد قبل بدو الصلاح كان الغبار كثيرا، تأتي أمراض، منها المرض المعروف عند العامة بالفغو، وتجد الثمرة منتفخة وفيها الهواء ولا يكون فيها يعني ملء، ليست مليئة، وتصاب بأمراض بسبب الغبار، وتصاب بأمراض بسبب الأعاصير وبسبب الرياح. فهذه بعض الأحيان تهب رياح عاتية قوية وتكون المحاصيل تمرا، فإذا تحرك النخل تساقط التمر على الماء ويفسد التمر، لأن الماء يتخمج، التمر يصيبه الخمج إذا وقع في الماء، فتتحرك الرياح اليوم واليومين ربما يكون المحصول تم واكتمل التمر، فتأتي الرياح وتلعب بجريد النخل اليومين فلا تبقي منه إلا يمكن ربعه، وربما ما تبقي منه إلا نصه، وما تبقي منه إلا ثلثه. فحينئذ إذا جاءت الجائحة فأتلفت الثمرة كاملة وضعت القيمة كاملة، وإن أتلفت الثمرة نصها وضع نصف القيمة، وإن أتلفت الربع فبحسابه. وكيف نعرف أنها أتلفت نصف المحصول أو ربعه أو ثلثة؟ يرجع إلى أهل الخبرة، فينظر أهل الخبرة في البستان ويقولون هذا البستان تلف من محصوله الربع، فإذا اشترى منك بأربعمائة ألف ترد له مائة ألف، وإن اشترى منك بثمانمائة ألف ترد له مائتين ألف، وإن قالوا تلف النصف فحينئذ ترد له نصف القيمة. أي أن الجائحة بالآفة السماوية تضمن وترد القيمة إذا تلف المحصول كاملا وتلفت الثمرة بكاملها، ويرد بحسابها إن تلف الجزء. هذا بالنسبة للآفات التي تأتي سماوية. هناك نوع من الآفات يأتي بفعل المكلف، مثل أن تحصل بين الناس خصومة، في بعض الأحيان إذا وقعت الخصومة بين الناس يتلفون المحاصيل، فهؤلاء أتلفوا محاصيل هؤلاء، أو جاءوا أناس وأتلفوا المحاصيل، معتدون أتلفوا المحاصيل، وفي القديم يقع في الفتن الحروب يأتون يتلفون المحاصيل. فلو أن رجل اشترى منك محصول الحب ثم جاء الغزاة وأحرقوا هذا المحصول، فيقولون آفات الآدمي تنقسم إلى قسمين، ما كان بالغلبة والمغافصة والقهر، مثل ما تأتي الجماعة التي لا تغلب وتأتي وتتلف المحاصيل وتعيث مثلا في القرية أو في المدينة فسادا فتتلف محاصيلها، فهذا بالغلبة والمغافصة. وهناك نوع يؤخذ بالخلسة، كأن يكون محصولك جاهز ففوجئت وإذا بسارق سرق ربعه أو نصه أو ثلثه. فالنوع الذي يكون من فعل الآدمي جمهور العلماء على أنه لا توضع الجائحة فيه، لأنه يكون من تقصير من نفس الشخص غالبا، وإذا غلب بالقهر فيكون هذا من باب الغلم بالغرب. وبعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله يقولون توضع الجائحة فيه، والأول أقوى والثاني من ناحية العلة أظهر. نعم. أما لو سرقت الثمرة، لو أنك بعت ثمرة بستانك فجاء السارق بالليل وسرقها ممن اشترى منك، فالأفضل أن تخفف على أخيك، لكن لا يجب عليك، لا يجب عليك ذلك، وهو الذي يلزم بالحفظ ويلزم بالرعاية، وأنت لست بمسؤول عن ضمان حقه. نعم.
وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسق والإمضاء ومطالبة المتلف.
وإن أتلفه آدمي، هذا في حالة خاصة غير ما ذكرناه أولا، وهي أن يأتي شخص بعينه ويتلف مثلا صاحب المزرعة بينه وبين رجل خصومة، فجاء هذا الرجل وأتلف محصول المزرعة ولم يبقي فيها شيئا، أو أتلف نصف المحصول أو ثلاثة أرباع، فما الحكم؟ نقول للمشتري أنت بالخيار، إن شئت فسخت البيعة فرجعت بالمال كله إذا تلف المحصول كله على البائع، يعطيك المال كله، وهذا يعتبر كالعيب الذي طرأ في المبيع. وإن شئت طالبت المتلف بضمان حقك. وما الفرق بين الأمرين؟ في بعض الأحيان الأفضل له أن يسترد القيمة الأصلية، كأن يكون اشترى بقيمة غالية فلما تم المحصول ونزل إلى السوق إذا بالقيمة رخيصة، فجاء المتلف في رخص السوق، فالأفضل له أن يأخذ أن يفسخ البيع، وتارة يكون الأفضل أن يطالب المتلف، فإنه قد يشتريها بعد بدو صلاحها بمئة ألف، فلما أتلفها المتلف كانت قيمتها 150، فإذا كانت قيمتها 150 فالأحظ له أن يطالب المتلف بالضمان. فالمقصود أنه إن شاء أخذ هذا وإن شاء أخذ هذا. نعم.
وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان.
بعد أن بيّن رحمه الله أن الثمر لا يباع إلا بعد بدو الصلاح، من المعلوم أن النخل إذا أطلع إذا بدأ الصلاح فيه لا يبدو دفعة واحدة، فأنت إذا نظرت إلى النخلة فيها أكثر من عرجون، وإذا نظرت إلى البستان ففيه أكثر من نوع، وإذا نظرت إلى المدينة والقرية ففيها مئات البساتين، فحينئذ سنبحث مسألة جديدة. أولا، هل بدو الصلاح في عرجون واحد؟ تعرفون العراجين من النخلة، بعض أحيان النخلة كلها خضراء لكن واحد عرجون منها فيه حبة واحدة فقط حمراء أو صفراء، فبدأ الصلاح في حبة واحدة من عرجون واحد، هل معنى أن العرجون كله يباع؟ ثم إذا قلنا بجواز بيع هذا العرجون، هل معنى جواز بيع النخلة كلها؟ هذه المسألة الأولى. إذا قلت إنها تباع النخلة، فهل تباع أمثالها من نفس النوع في البستان؟ هذه مسألة. وإذا قلت إنه يباع هذا النوع في هذا البستان، هل يجوز أن يباع في البساتين الأخرى هذا النوع نفسه؟ وإذا قلت بجواز بيع هذا النوع في هذا البستان، فهل يقاس عليه بقية الأنواع؟ هذه مسألة، هذا كله تابع لمسألة بدو الصلاح. فقال رحمه الله إذا بدأ الصلاح، لاحظ الآن مثلا نريد أن نمثل حتى تكون الصورة واضحة، النخل كما سبق وأن ذكرنا إذا بدأ الصلاح يتفاوت، فهناك ما يبدل وهناك ما يتأخر ويصبح في آخر النخل، وهناك ما هو وسط بين المبدل والمتأخر. فما كان من النخل مبكرا مثلا من الأنواع المعروفة مثلا عندنا في المدينة، هناك نوع يسمى اللونة، لونة مساعد، لون خاص وقالوا لونة مساعد، هذا أبكر ما يخرج في المدينة وأول ما يظهر الصلاح يبدو فيه يصفر. وأما النوع الثاني الحلية، وهذه من أبكر ما يظهر من النخيل في المدينة الحلية ولونه، هذه اللونة وهذه الحلية إذا بدت واحمرت تتأخر عنها الربيعة والروثان، فالربيعة والروثان لا تصفر، لأن الربيعة والروثان صفراء فلا تصفر إلا بعد وقت، وبقريب منها الحلوة فلا تحمر إلا بعد وقت، وهي من الأنصاف يعني المتوسط، وهناك ما يتأخر كالعجوة والصفاوي ونحو ذلك. فعندنا نوع يبكر وعندنا نوع يتأخر وعندنا نوع وسط بينهم. فنبدأ أولا إذا بدا الصلاح في حبة في عرجون أو حبتين، ولم يكن يعني كان الزمان زمان صلاح، فإنه يحكم ببدو الصلاح في النخلة كلها، وعلى هذا يجوز بيع ذلك العرجون وبيع سائر العراجين في النخلة، ويجوز بيع هذا النوع في البستان كله. فلو ظهر الصلاح في نخلة واحدة فهو كبدو الصلاح في بقية النخل. وبالتجربة يبدو مثلا في أول النهار في نخلة، فغالبا ما يأتي آخر النهار إلا ونخلة نخلتين ثلاث، ثم لا تأتي من الغد أو بعد الغد إلا وقد انتشر في البستان كله من هذا النوع، يعني تأخر قليل جدا. غالبا ما إذا ظهر الصلاح في نوع أن يسري فيه كله، إذا ظهر في واحدة أن يسري في الجميع، وعلى هذا يجوز بيع جميع النوع في البستان. طيب هل يجوز بيع بقية البساتين لو ظهر الصلاح عندك في بستانك ولكن في بستان جارك لم يبدو، فهل يجوز لجارك أن يبيع؟ الجواب نعم، لأن العبرة بالزمان نفسه، زمان بدو الصلاح. ولذلك قال في حديث أبي هريرة وابن عمر: حتى تطلع الثريا وتؤمن العاهة. من حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان إذا بدأ الصلاح في واحدة أن يكون للجميع، فهو زمان الصلاح وأمن العاهة غالبا. ومن هنا قال الجمهور إن بدو الصلاح في نخلة بدو لجميعها، وبدو الصلاح في ذلك النوع يوجب جواز بيع ذلك النوع في البستان كله. وكما جاز بيع ذلك النوع في البستان يجوز بيعه في بقية البساتين، لأنه ربما كان جارك ليس بينك وبينه إلا الحائط، وقد يكون مثلا مزرعتك 100 متر ومزرعته 100 متر، فلو قلنا لا يجوز أن يبيع جارك، فكيف بالذي عنده مزرعة فيها 200 متر وبدأ الصلاح في نخلة واحدة؟ تقول يبيع الجميع. فإذا العبرة بالزمان والعبرة بغلبة الظن بالسلامة وهي موجودة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فيجوز أن تبيع النخلة وأن تبيع نوعها في البستان وأن تبيع يباع نوعها في بقية البساتين. لكن هل يجوز بيع المبكر بيع المتأخر إذا بدا الصلاح في المبكر؟ الجواب لا، والعبرة في كل نوع بحسبه. فلا نبيع الحلوة إلا إذا بدا الصلاح ولو في واحدة منها، لكن إذا بدا الصلاح في الحلية لا نبيع بذلك حلوة، ولو بدا باللون لا نبيع العجوة، وإذا بدا في السكري لا يباع البرحي، وإذا بدا في البرحي مثلا لا يباع الصفاوي، وقس على هذا. فكل نوع بحسبه، فإن من جرب النخيل وجرب الزراعة يعلم أنها تتفاوت في طلعها وتتفاوت في تأبيرها وتتفاوت في بدو صلاحها، وعلى هذا فإنه لا يحكم بجواز بيع النوع إذا ظهر الصلاح في نوع غيره، وإنما يتقيد بالنوع نفسه الذي بدأ الصلاح فيه. نعم.
وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر،
هذا علامة بدو الصلاح، والأصل في ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا يا رسول الله وما تزهي؟ قال تحمر أو تصفر. هذا يدل على أن اللون الحمرة والصفرة توجب الحكم ببدو الصلاح. نعم.
وفي العنب أن يتموه حلوا،
وفي العنب أن يتموه حلوا. العنب كما تعلمون يبدو صغيرا حصرا، وبعد ذلك يبدأ يكبر شيئا فشيئا حتى يكتمل تكتمل حبة العنبة في حجمها وهي خضراء شديدة الخضرة، ثم يضربها الماء فإذا تموهت صار الماء عليها فتفككت خضرتها حتى بمجرد ما تنظر إليها وصاحب الخضرة يعلم أنها قد نضجت. فإذا كانت شديدة الخضرة فهي حامضة وطعمها حامض ولم يبدو صلاحها بذلك، وإذا بدا الصلاح في عنبة جاز بقية بيع العنب في ذلك البستان. لكن لو كان العنب أنواعا، مثلا هناك العنب الطائفي والحجازي والمشرقي، هذه الأنواع يفصل فيها، إذا تموه العنب من هذا النوع لا يحكم بجواز بيع غيره إذا تفاوت في النضج. نعم.
وفي بقية الثمار أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
وفي بقية الثمار أن يبدو فيه النضج، بينا علامات بدو الصلاح في المجلس الماضي، فمن الأشياء منها ما يكون بلينه بعد اشتداده كالتين والبطيخ، ومنها ما يكون باشتداده بعد لينه كالحب، ومنها ما يكون بحلاوته بعد مرارته كقصب السكر والرمان نحو ذلك، ومنها ما يكون بتفتح أكمامه كما ذكرنا في الورد، ويقاس على ذلك بقية الأنواع. نعم.
ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وعلى هذا فإنه ينصب البيع على الرقبة وتبقى يبقى المال ملكا للبائع، لأن الأصل أنه ملك العبد والمال، فإذا وقع البيع على العبد فإن المال ليس بمتصل به فيحكم بكونه مالكا للعبد دون ماله. فإن أراد أن يأخذ ماله اشترط وقال أشترط أن يكون لي ماله، أن يكون لي ماله، فإذا لم يشترط لم يكن له ذلك. نعم.
فإن كان قصده المال اشترط عليه وسائر شروط البيع وإلا فلا.
اشترط علمه وسائر شروط البيع، علمه عندكم عليه، اشترط علمه. والمراد من هذا لو أنه اشترى عبدا وله مال، فإذا كان مثلا عنده عمارة فمعناه أنه قال له اشترط أن يكون ماله تابعا له، فينبغي أن توصف هذه العمارة ما هو ماله، لأنه اشترى الرقبة وما ملك وما انتفع وما يقصد منها من الانتفاع من مالها، فينبغي أن يكون المال الذي قصده بالبيع معلوما. والأموال إذا بيعت يشترط فيها العلم، فنعلم نوع المال وقدره وجنسه وقدره، الشروط المعتبرة في البيع يشترط فيه ما يشترط في البيع. نعم.
وثياب الجمال للبائع.
وثياب الجمال، ثياب الجمال للجمال، لكن ثياب الجمال للبائع وثمال العادة للمشتري. الثمال، الثياب إذا باع العبد وعليه ثياب فالثياب التي في العادة يلبسها تكون تابعة للرقبة، هذا تكلمنا عليه في بيع المبيع وما يتبع وما لا يتبع، بينا القواعد فيه والضوابط. لكن لو كان الثوب الذي عليه ثوب جمال، يعني ثوب زائد عن المعتاد، فحينئذ لا يكون مالكا، لا يكون مالكا له بالبيع ولا يتبع، لأن المتصل للعبد يتبعه. فإن كان المتصل له خصوصية وهي ثياب الجمال فإنه لا يتبع، وإنما يتبع ثياب العادة، فثياب العادة هي التي تتبع دون ثياب الجمال وهي الزائدة. نعم.
وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري.
والعادة للمشتري، أي أنه إذا باع عبده عليه ثياب فإنه تتبع ثيابه الرقبة، لأن هذا هو الأصل في العادة إذا كان ملبوسها بالعادة. وأما إذا كانت ثيابا فارهة وثيابا خاصة، مثلا الرجل، كانوا في القديم كان الرجل إذا كان له ملك يمين من الأرقاء يحتاجهم مثلا لمعونته إذا ذهب إلى مثلا عمله أو كذا، فكان يلبسهم لباسا معينا لما يحتاجهم إليه، هذه ثياب جمال يتجملون بها أثناء ذهابهم معه لعمله أو مثلا لزيارة الناس أو نحو ذلك، هذه ثياب جمال. وأما بالنسبة لثياب العادة فإنها تكون تابعة للعبد لأنها متصلة به. نعم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل علمنا خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، وآخر دعوانا.